كنت ألقى في سماء القاهرة يهدي به الله القلوب الحائرة. هذه القناة قناة كل المسلمين، هي رحمة بين الخلائق سائرة.
بلدي بدين، نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بالحياة الإسلامية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات مع الرحمة. وفي هذه السهرات الرمضانية نحاول دائما أن نطلع على حضراتكم بشكل مختلف وجديد ومفيد. في هذه الحلقة أقف متعلما وتلميذا بين أساتذة كبار، وإن كان المجال يختلف، أنا في مجال الإعلام، ولكن طبعا في مجال حياة الإنسان، مجال الطب، يعني أرقى الرسائل وأرقى المجالات التي من الممكن أن يفنى فيها الإنسان بعمره وبما تحتمله هذه الكلمة من معنى، لأنه فناء يترتب عليه حياة لكل البشرية. وبالتالي نتعلم فوائد الصيام في الجهاز الهضمي، فوائد الصيام وارتباطه بضغط الدم والقلب الأوعية، فوائد الصيام الحالة النفسية، وبالتالي ستكون سهرة إن شاء الله فيها من الإفادة ما هو في شكل مختلف وجميل وجديد. رحبوا معي بداية بضيوفي الأفاضل. من على يميني الأستاذ الدكتور صبحي محمود، أستاذ البطنة والجهاز الهضمي، ودكتور منور الدنيا، رمضان كريم وكل لحظة حضرتك بخير وبسعادة وزيادة وزيادة. أما عن دكتور رامي إسماعيل، طبعا تعرفه الجماهير معرفة واسعة وعلى نطاق كبير في المنطقة العربية، ماجستير القلب والأوعية الدموية بجامعة جلاسكو ببريطانيا، وأحد المهرة الذين اختصهم الله بالفهم في مجاله وتطبيق بين التخصص والدين. دكتور رامي الحمد لله بالسلامة ومنور.
أهلا بك دكتور محمد، شرف لي
رمضان كريم وجودي
معك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
دكتور عبد الله الفقي، أحد فلاسفة الطب النفسي في مصر والوطن العربي، وصاحب الطلة الجميلة البهية، وأيضا تعرفه الجماهير على نطاق واسع. دكتور عبد الله منور الدنيا والحمد لله بالسلامة، وتحياتي لحضرتك من هنا لحد المنصورة بلد العلم.
أهلا وسهلا بك، أهلا بكل سنة وحضرتك طيب، والسلام المشاهدين، ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يرضى عنك. دكتور صبحي، تعلمنا منك قبل كده أن الأبحاث بتؤكد أن الصيام في رمضان بالنسبه للجهاز الهضمي مش زي ما احنا كنا فاهمين ان الجهاز الهضمي بيريح، لا، ده في حاجه اسمها تقريبا العلاج بالتجويع، وده ليه افاده مباشره بالنسبه للجهاز الهضمي والقولون. ماذا عن ذلك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. زي ما حصل قبل كده واتكلمنا ان الصيام بيفيد الانسان من الناحيه الظاهريه والناحيه الاجتماعيه والشكليه، في ان بيعمل تكافل اجتماعي، الناس بتفطر مع بعضها بطريقه جميله وطريقه منتظمه، وبتفيد كدهون الغني بيحس بالفقير، ده حاجات خير. وبالنسبه لجسم الانسان، ان كل اجهزه الجسم بتستفيد من الصيام، خاصه الجهاز الهضمي، انه بينتظم في اوقات عمل اوقات راحه، اوقات عمل اوقات راحه، من المغرب الى الفجر ده اوقات عمل، من الفجر من الصيام بدايه الصيام السحور الى المغرب ده اوقات راحه، الباب اتقفل، ارتاح الجهاز الهضمي. فالجهاز الهضمي بيرتاح كويس جدا في رمضان عشان يستعد بقية السنة. وبعدين فوجئنا ان الموضوع مش حكاية قفل الباب، مش حكاية الجهاز الهضمي بيقفل الباب وخلص الموضوع، ده احنا فوجئنا ان في حاجة اسمها عمل داخلي، زي البنوك انما بتقفل الباب الخارجي عشان في عندها عمل داخلي، والعمل الداخلي قد يكون اهم بكتير من العمل الخارجي. فالصيام على مستوى الخلية، الصيام على مستوى الأجهزة الداخلية. ابتدينا نبص الكلام ده، أخذ عليه جائزة نوبل عالم ياباني يوشينيري أوسونومي، يوشينيري أوسونومي سنة 2016. خد جائزة نوبل في الطب على حاجة اسمها التجويع الذاتي أو الأوتوفاجي، التأكل الذاتي. الخلايا فترتها فرصتها إنها تبتدي تنظم أعمالها جوه. عندنا الخلايا في عندها مرحلتين، مرحلة تخزين الطاقة عشان تنشط الشغل، ومرحلة تجديد الخلايا.
تمام.
الخلايا زي ما الناس كلها عارفة أتوقع إن خلايا الدم مثلا عمرها الافتراضي 120 يوم. طيب بعد 120 يوم إيه اللي بيحصل؟ بتموت الخلايا دي، ولما بتموت الخلايا دي مكوناتها بتتبحتر، تتفكك، يعني بتموتها تتفكك، اللايزوزوم تبتدي تفكك الحاجة جوه، تفككت مكونات الخلايا، المكونات الكونية دي اللي اتفككت دي هتروح فين؟ فيحصل لها إعادة تدوير، زي ما حاجات كتيرة قوي بيحصل فيها إعادة تدوير. ماشي؟ إعادة التدوير ده بناخد البروتينات اللي هنا، بناخد الإنزيمات اللي هنا، بناخد الإلكترولايت هنا، بناخد الميتوكوندريا اللي هنا، بناخد حاجات تانية نكون بيها خلايا جديدة. فما بيتم من تكسير الخلايا بيتم عشان تجديد الخلايا التانية.
تمام.
اللي هي ايه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة اسمها اوتوفاجي، اللي هو التآكل الذاتي للخلايا، مكوناتها الخلية بيحصل لها تآكل عشان كل ما تتفكك ده يتآكل وتبتدي تروح لمصادرها الأساسية عشان تتكون خلايا تانية في البون مارو.
وبالتالي مزيد من الصحة للجهاز الهضمي.
تجديد. تجديد للجهاز الهضمي وغير الجهاز الهضمي، يعني سواء خلايا الكبد، سواء خلايا المخ، سواء خلايا القلب، كل خلايا الجسم بيتم تجديدها الا خلايا المخ. يعني الخلايا المخ انا قلت في فرق بين الاعصاب والمخ، يعني خلايا المخ يعني بيقولوا 95% من خلايا الجسم بيحصل فيها الاوتوفاجي، ما عدا خلايا المخ ده ما بتجددش، دي ثابته. قد يكون عشان الذاكره، قد يكون علشان الثبات العقيده كده يعني.
نعم.
انما علميا بيتم تجديد خلايا الجسم اثناء الصيام.
تمام.
ليه مش اثناء الاكل؟ لان اثناء الاكل الخلايا مشغوله بايه اللي بيخش ايه اللي بيطلع، ايه اللي بيخش ايه اللي بيطلع. الدم احنا كلنا الاكل بتاعنا تحول الى جلوكوز، الجلوكوز هيخش الخلايا.
تمام.
هيتم هضمه وتم التعامل معاه وكده هو، وتطلع منتجات الطاقه ثاني اكسيد الكربون وكده هو، وهكذا الخلايا شغاله والدم شغال.
تمام.
لما بيتقفل الباب
بالتالي اصبح التفرغ للصيانه.
بالظبط. اصبح
التفرغ وده كان شرح الصيانه يا دكتور صبحي. خلينا نرجع لحضرتك بعد ما اروح لدكتور رامي. ونور دكتور رامي.
حبيبي يا دكتور، ده شرف ليا والله.
الله يحفظك ويرفع قدرك. دكتور رامي، هو القلب بيستفاد من الصيام؟
اوكي
اتفضل.
طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يعني سؤال جميل، وهل يستفيد القلب من الصيام؟ وهل يوجد شيء يفيد القلب اكتر من الصيام؟ ده الصيام مفيد جدا جدا. اصلا هي كل الامراض اللي بتؤدي للقلب سببها البق، الضغط العالي من الاكل الكتير والملح الكتير والكوليسترول العالي من الدهون الكتير والزيوت الكتير، السكر العالي، الناس اللي عندها سكر، من النشويات الكتير والرز والعيش والمكرونه والحلويات والتدخين، كل حاجه من البق. يعني تقريبا دي 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 الحاجه الوحيده اللي ربنا سايدنا تحكم فيها نقعد نملى منها.
يعني ده لو خيطناها
هنشبع. بالظبط كده. ما ملأ، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطني، يعني اوحش وعاء تملاه هو بطنك، ما تملاهوش. طب امال اعمل ايه يا رسول الله؟ كل لقمتين بس يقوموك بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، يعني يقوموه. يعني انت في الطبيعي مثلا بتفطر برغيفين بثلاث رغيفه، بس اللي يقومك لقمه او لقمتين او ربع رغيف يقوموك.
يا دكتور لقيمات تصغير.
بالظبط كده، يعني مش لقمه حتى، لقيمه. يقمن صلبه، يعني يا دوبك يخلوه يقدر يقف. فان كان ولا بد، يعني لو لازم بقى يملى بطنه خلاص بقى معزوم تفاصب هياكل ببلاش، يبقى يعمل تلت وتلت وتلت. اللي احنا كنا فاكرين ان تلت دي هي الاساس، دي تلت دي هي الماكسيموم. يعني وان كان ولا بد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. فدي تفيد القلب قوي، لان لقوا ان الدم اللي بيدور في الجسم كميته حسب طولي ووزني. يعني لو واحد طوله 170 ووزنه تقريبا 70 كيلو يبقى فيه مثلا حوالي من 5 لـ5.5 لتر دم. لو صغير كده يبقى فيه 2 لتر، لو كبير شويه وطويل وعريض يبقى 7 لتر مثلا، يعني بالتقريب. ولكن لو فتحت كل الشرايين بتاعه الجسم تتملي باكتر من كده، عايزه 7 8 9 لتر. طب امال ازاي ماشي فيهم 6 بس ولا 5 بس؟ قال لك عشان مش كل شرايين جسمي مفتوحه في وقت واحد، اللي مفتوح هو اللي شغال دلوقتي.
سبحان الله.
يعني لو انا اي مجري ولا بلعب جيم مثلا ولا بسوق عجله، فثلاث ارباع الدم رايح لرجلي. لو انا بذاكر ثلاث ارباع الدم رايح لراسي مثلا، يعني لو انا باكل فجزء كبير او ثلاث ارباع الدم رايح لمعدتي. عشان كده مثلا ما ينفعش واحد يبقى واكل وينزل يتمرن في الجيم، يجي له كرامب وما يهضمش. ما ينفعش واحد يبقى بيذاكر وهو واكل ينام، لان الدم معظمه نازل تحت. عشان كده حتى جلسه التعليم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، لما جه سيدنا جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ دخل علينا رجل شديد بياض الصياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. سيدنا عمر الخطاب بيحكي ان دخل عليهم واحد لابس ابيض فابيض ومحدش يعرفه ومش باين عليه انه مسافر، وطلع في الاخر سيدنا جبريل. فجلس الى رسول الله فوضع ركبتيه الى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، يعني قعد قعد التشهد. قال لك قعد التشهد دي ميزتها في ايه بقى؟ ان انت بتتني المفصل ده وبتتني المفصل ده. فلما بتتني مفصل الفخذ وتتني مفصل الركب، الدم اللي مفروض هينزل في رجلك يبقى في مقاومه
بينزل فبيطلع فوق،
فالاسهل له يطلع فتركز اكتر.
الله.
عشان كده انا بحب مثلا اقعد في امتحان في لجنه ولا حاجه الكرسي كده او مقلع الجزمه ومربع
ولا بس كده في اللجنه.
ما هو لو كنت سامعني كنت قعدت كده دلوقتي. فثلاث ارباع الوقت انت بتاكل زي ما دكتور صبحي تفضل، فقاعد مشغل 90% من الدم على معدتك ولا بقى عارف تدعي ولا تصلي ولا تركز. عشان كده ما اعرفش ازاي الواحد يفطر ويروح يصلي التراويح. يتهيألي الصح انك تاخد لك كام بلحه مع كام تمريه مع حاجه خفيفه وبعدين تصلي
مع طبق الرز وخلاص وتصلي وبعد كده تيجي تكمل
بالظبط تكمل بقيه الحله. يعني على القد. فالاكل الكتير رقم واحد بيجهد القلب، يخليه يضخ بسرعه عشان يغذي المعده ويغذي رجلك اللي هتقف في التراويح ويغذي راسك اللي المفروض تتفق. عشان كده بننصح انك تبقى متعود على الصيام من قبل رمضان من شعبان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر شهر يصومه هو شعبان. كان يصوم شعبان الا قليلا. ليه؟ عشان يعود نفسه. انا لما يجي لي عيني يقول لي اصوم ازاي في رمضان اقول له بصوم في شعبان لحد الظهر وجرب كده لحد العصر يا حاج وبعدين جرب لحد المغرب وبعد كده هتتعود ان اول طقه تدخل لك بقت الساعه 6 ولا حاجه فانت خلاص متعود على كده. فكتر الاكل الكتير يجهد القلب يخلي ضربات القلب اسرع يخلي الضغط اعلى يخلي الهرمونات الحرق اللي زي الانسولين تطلع اكتر. بعد شويه من كتر الانسولين ما بيطلع بيحصل مقاومه للانسولين ويحصل سكر بالذات لو العيان مكتر في السكريات. فعلى النقيض بقى هتلاقي الصيام بيفيد
ممتاز
يخلي ضربات القلب اهدى والضغط اهدى والكوليسترول ينزل والقلب يرتاح والشرايين تنضف والشرايين توسع. والاهم من ده كله بس اختم بالنقطه دي ان احنا بنصوم مش عشان الصيام مفيد، احنا بنصوم عشان ربنا قال لنا نصوم وبعد كده لقيناه مفيد لقيناه مضر بس هو اكيد مفيد. فانت بتصوم امتثالا لامر الاله اللي انت امنت بيه اللي قال لك صوم.
بحييك بحييك
ربنا يحفظك.
يبقى مبدئيا كده احنا اتفقنا ان ده كتره كتير بيتعب القلب
بالظبط
بيخلي يضخ فوق وتحت وفي البطن كل حته حاجه صعبه بصراحه حاجه اوفر قوي
صح كده.
انا كده محتاج جلسه لوحدي. المهم دكتور عبد الله بيقولوا في العماله المصريه كده ما تخلينيش افطر عليك وامه برق كده ورافع حاجبه ده كده زي محمود مرسي في فجر الاسلام وبعدين جايب له واحده كده من طبقه القرار كده ما تخلينيش افطر عليك وهكذا. هو ايه سر ما تخلينيش افطر عليك او هفطر عليك ديت في الطب النفسي ولا قطاع الصيام موضوع ازاي؟
الاول يعني برحب بالساده المشاهدين وحضراتكم ربنا يحفظكم يا رب. مساله افطر عليك دي نرجع بقى شويتين. ان الطبيعي قبل رمضان الناس بتاكل بطريقه بنمط شرس. اللي بيشرب سجاير بيشرب سجاير، اللي بيشرب قهوه بيشرب قهوه، اللي نومه الى حد ما متظبط. فبيجي في رمضان يحصل نوع من انواع زي كانه كده اعراض انسحاب. فهو الطبيعي ان كان بيشرب قهوه
5000 فنجان في اليوم
فما عادش عارف يشرب قهوه في صباح رمضان. وبالتالي طبعا معروف ان الكافيين الى حد ما بيحسن مزاجه وبيعلي الانتاجيه. فما هو بينزل شغله وهو مش قادر يقاوم في اعراض انسحاب وده في الغالب بتحصل في اول 5 ايام. اول 5 ايام بتلاقيهم شرسين جدا. اعراض انسحاب من الاكل بتاع بالليل. طبعا قاعد طول الليل بياكل يعني خزان شغال طول الليل علشان الصبح مش هياكل. فالحاله دي لما بيجي الصبح يحصل اعراض انسحاب. الجلوكوز طبعا بيقل. لو في كافيين الكافيين طبعا بيقل. فضلا عن لخبطه النوم. يعني معظم الناس بتيجي في رمضان تقوم قلبه خصوصا رمضان تقوم قلبه. ليه؟ تصوم بعدين تفطر وبعدين تراويح
وبعدين
بص يلاقي خصوصا في فترات الصيف يلاحظوا ان الدنيا ما فيش يا دوبك فيقول لك انا اتسحر وانام. فتيجي تبص في الصبحيه ما نامش كويس وهو محتاج مثلا يروح شغله. فيبقى عنده نوع من انواع قله النوم. قله عدد ساعات النوم وجوده النوم. النوم اصلا جودته ضعيفه فيبقى عرضه اكتر. ليه؟
طيب جوده النوم
بالضبط. طيب السؤال بقى هل كده معنى كده ان رمضان وحش؟ لا بالعكس ده اختبار قوي جدا لشخصيه الانسان. اختبار ان هو يقدر لما يتحط تحت الضغط ده يبدا بقى يقوم نفسه. اذا كان يوم صوم احدكم فلا ايه؟ فلا يرفث ولا يجهل فان سابه احد او قتله فليقل ان صائم. يفتكر انه صايم انه صايم عشان ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو في الوقت ده يصوم. فيبدا يكتسب خلال 30 يوم ومعلوم في الطب النفسي ان الانسان لما بيبقى عنده عاده لفتره طويله يعني فيها خلافات كتير، في ناس بتقول 3 شهور، في ناس بتقول 40 يوم. العادة دي تبدأ تتمكن منه ويبدأ يكون حياته معظمها كده، فبيكون متظبط، يكون طريقة كلامه متظبط، ما بيقولش كلام مش مظبوط، فلا يسخط ولا يجهل. الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية، بيقتل. الصيام بيكون في الحالة دي عملية اختبار وتدريب، هو بيختبره، انت خد بالك انت ايه، انت بتجهل الوقت على صاحبك، انك بتقاتله. الفترات دي طبعا محتاج الواحد يكون عنده وعي وادراك، وعي وادراك، لان خد بالك احنا المشكلة اللي بتحصل لنا انه انا اتعودت ان انا اقعد اتنرفز،
تمام.
طيب هلا السؤال، هل انا اقدر امسك نفسي؟ تقدر تمسك نفسك، زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، مساله ان انت تقدر ان تقوم سلوكك. ان رمضان الحاجات اللي انت بتعملها بتيجي في رمضان وتفرمل عليها، ما كنتش بتعرف تصوم بقيت تصوم، ما كنتش عارف تظبط اكلك بتظبط اكلك، ما كنتش عارف تبطل سجاير بدات تبطل سجاير، وبتمسك نفسك.
اذا انت تقدر،
طبعا يقدر. والسلوكيات الادمانيه للناس اللي بتشرب سجاير بره رمضان بتقدر في رمضان ان هي الى حد ما تقعد لغاية المغرب، من الفجر للمغرب فترة ممكن في بعض الأوقات تصل إلى 14 و16 ساعة ما ياخدش حاجة، وأول ما يعني المغرب يجي يقوم شارب سيجارة. فطبعا دي يعني محتاج إن هو يبدأ يتدرب عليها، إن هي فترة أعراض انسحاب تستمر مثلا أسبوع ولا حاجة وبعد كده بتختفي، فيقدر يقوم العادة دي لفترة كبيرة.
وبالتالي بدل ما يستنى المغرب عشان يقولوا على فترة يرفع سيجارة، ممكن في ظرف 7 أيام لو التزم كده تلاقي الدنيا يعني ظبطت معه، ممكن يبطل المدخن خالص.
بالضبط،
صح كده.
بالضبط.
دكتور صبحي، هو احنا نفطر ازاي ونتسحر ازاي عشان خاطر يبقى الامور ماشيه كويسه واذهاننا نقدر نستفاد؟ بس بالله عليك، بالله عليك ما تجيش عليا قوي في موضوع الفطر ده.
لا، الامور كويسه، بس انا اخذ الدكتور رامي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو فان كان ولابد فعلا الثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فاحنا في الجهاز الهضمي يعني ايه، كان تلفت نظرك يعني ايه علاقه المعده بالنفس؟ ماشي، الحديث واضح، ثلث لطعامه وثلث لشرابه مفهوم للمعده وثلث لنفسه. وبعدين لما تبتدي بقى تدرس تلاقي ان سبحان الله، اولا احنا لما بنيجي نعمل اشعه، والدكاتره عارفين كويس جدا، بنعرف الاشعه عاديا فين الجهه اليمين من الجهه الشمال بالسمك جاز، الحته اللي فيها غاز اللي هي ثلث نفس ده، يعني المعده فيها هواء فعلا، وبالتالي بنعرف الشمال من اليمين من الاشعه بان احنا نشوف الهواء الموجود في المعده. ماشي، طب المعده فيها هواء ده ايه فايدته؟ ماشي، نيجي نلاحظ ايه، ان سبحان الخلاق العظيم، ان القلب والرئه موجوده بينهم وبين المعده الحجاب الحاجز،
تمام،
ده فوق وده تحت. طيب الحجاب الحاجز فاصل بين القلب والرئه، والرئه فيها هواء والقلب محتاج يشتغل عضله، وتحتيه على طول القولون، يعني تحت الحجاب الحاجز قولون مصعد، يعني قولون صعد قولون مصعد قولون هضم. بطبيعه الفسيولوجي، بطبيعه الفسيولوجي والفيزيكس وكده، هو ان الغازات بتطلع لفوق،
تمام،
ماشي، فالقولون لما يكون مليان غازات
هيطلع لفوق،
هيطلع لفوق، هيطلع لفوق، فين؟ يبقى تحت الحجاب الحاجز،
تمام،
يبقى تحت الحجاب الحاجز في
هواء، عامل ضغط على لفوق
في هواء، تمام كده، هو هيضغط على الحجاب الحاجز. ماشي، طيب لو كان الضغط دون هيضغط، لو المعده مليانه هيضغط على الكونتنت بتاعتها، الحاجات اللي فيها جواها،
تمام،
فبالتالي يبقى في ايه، في رجيش
مساحه،
في في ابتدت الارتجاع والحاجات دي بتاعت المشاكل. لكن لو المعده فيها هواء يبقى فوق في هواء وتحت في هواء بينهم الحجاب الحاجز،
يبقى في مساله براح بقى، ما فيش ضغط على
الحجاب الحاجز، اصبح تاني تعادل. وجود الهواء في المعده مهم جدا،
سبحان الله العظيم،
سبحان الله العظيم. ده بس نقطه من ايه، من الدكتور رامي،
يعني معنى كده بالفلاحه كده، مساحة التلت بتاعت الهواء اللي في المعدة لو اتملت قفل الهواء ده خلاص هيطلع لفوق، فهيضغط على الحجاب الحاجز، صح كده؟
فوجود الهواء في المعدة وتحتيه ادي الحجاب الحاجز في الوسط، وفي تحتيه الهواء موجود في القولون المصعد، فبالتالي بيحصل تعادل، بيحصل تعادل،
تمام. نتسحر بقى، نتسحر ايه؟
نتسحر ايه؟ هو زي ما قال الدكتور عبد الله، ان في ناس بتيجي بتعتمد ايه، انا هخزن بقى، يعني ايه، بيعمل احتياطات بقى، انا قاعد طول اليوم صايم. ولكن لو تلاحظ ان المطلوب في الصيام التوازن بين الاكل اللي هو المفيد والراحه النفسيه، الراحه النفسيه، فما تاكلش كتير عشان ما يبقاش انت مجهد، سواء تفكيرك سواء كده هو مجهد، ساعه البطون تتوه العقول واحنا عم مش مش مفهوم. فكتر الاكل لا كتر الاكل لا بالعكس رمضان من ضمن الفوائد بتاعته ان احنا نعمل توازن بين الحركة العضلية والمجهود بتاعنا والايه الهدوء النفسي.
طيب يا دكتور عشان بس الوقت بيجي
اللي هو قرآن يعني صيام قراءة قرآن.
انا في السحور كده اكل ايه ايه ايه
بصفة عامة احنا كمصريين وده من نمط العالم اتوقع كله اللي هو الاكل اللي هو مثلا زبادي بيض فول الحاجات اللي هي ممكن تقعد فترة اطول وفي نفس الوقت ما تكونش كونتنت بتاعتها كتيرة
لكن
اللحوم كربوهيدرات كتيرة
لكن اللحوم لا
مش مطلوب في اللحوم
المحشي اللي بقى من الفطار مثلا
لا في الفطار في
اللي بقى من الفطار يعني نكمله في السحور ده برضو لا
طبعا لا طبعا انت بعد السحور هتنام زي ما قال الدكتور عبد الله فبالتالي مش محتاج انك انت معدتك مليانة لا انت لازم تنام وتكون معدتك الى حد ما يزيدش عن التلت
يعني حضرتك عايز تقول او اللي انا فهمته بقى يا محمد اكل حاجات في السحور يعني خفيفه وسهله الهضم على الاقل قدم مساحه للجهاز الهضم اللي بيصين داخلا ده يخلص هضم بدري عشان يلحق يصين قبل المغرب
عايز بس اركز في الفكره الفكره ان احنا نعمل بالظبط كده انا مش بملى عشان ايه يكفيني 16 ساعه اللي هصومهم ولا 14 ساعه
لو انا كده ما استفدتش
لا انا هبس هربط باللي كنت قلته بالاوتوفاجي ان انا بالعكس ده انا عايز اجبر الجسم انه ياخد الطاقه بتاعته من المخزون مش من الموجود
تمام
يعني في فرق بين الموجود والمخزون الموجود ده انت كلت الاكل اللي كلته بيتحول مثلا لجلوكوز وبيتحول بيتخزن الباقي جلايكوجين وبتخون بعد كده للدهون
تمام.
فانا مش عايز ايه مش عايز اخلي كل مره باخد جلوكوز وده ثابت عمال يزيد
وبالتالي ما صح
لا انا عايز اجبر الجسم ان هو ياخد من المخزون
تمام.
ياخد من الجلايكوجين خلص الجلايكوجين يعني انت تاكل ما يكفيك 3 ساعات
تمام
قدر مني كده يبقى تاكل في السحور ما يكفيك 3 ساعات تمام بعد 3 ساعات بقيه اليوم هتاخد فين لازم الجسم هياخد الجلايكوجين الموجود في الكبد اللي هو الاسهل طب خلص شويه الجلايكوجين الموجود في الكبد هيبتدي يحرك الدهون اللي موجوده ما فيش حاجه اسمها الدهون الثابته صعبه الدهون الثابته صعبه مشكلها كتير فبالتالي انا بجبر الجسم ان هو ياخد من الدهون الثابته
تمام
فما زودش ككم عن التلت زي ما الدكتور الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت الكميات اللي هي ما تدينيش طاقه كتير انا عايز تديني طاقه قليله
ولا حضرتك يا دكتور صبحي اذا اكل يعني كميات تدي فرصه للجهاز ان هو يستفيد بالدهون المخزنه
صح.
وفي نفس الوقت الجهاز الهضمي ان يخلص هضم بدري ويبدا بقى يشتغل على الاقل من الساعه 12 يصيام داخليا ان صح التعبير بالفلاحه كده
بالظبط كده
دكتور رامي نروح بقى للقلب يا دكتور لعياده القلب لان الحلقه بتجري بسرعه يعني كنت حابب اخد نصايح موسعة للمرضى القلب اللي احنا اتكلمنا عن القلب بيستفيد ايه عموما بقى
أوكي.
المرضى بس ممكن نخلي المرضى ديت للمرة اللي جاية
أوكي.
نتكلم دلوقتي بقى هو نوعيات الفطار اللي بنفطرها في رمضان ممكن يكون لها علاقة بالقلب عموما سواء سليم او مش سليم
أوكي. ممتاز انا مش عايز الناس بس تاخد الصيام ان هو تشالنج كده وحرب انا لما بصوم في شعبان او في شوال او في ذو الحجة بلاقي الصيام اسهل بكتير من رمضان مش عارف ليه يعني انا ممكن ما اصومش اصلا والاقي نفسي رايح البيت الساعه 4 وما اكلتش حاجه خالص ونسيت يا دوبك اشرب كوبايه شاي الصبح هو دي اللي كل اللي عملته واجي الاقيهم خلصوا الاكل الساعه 6 افطر برده والمغرب بيد ويبقى ده اول لقمه ليه والموضوع جميل وحلو وما كنتش متسحر ولا حاجه الناس بتستصعب الصيام ويمكن ده ليه جزء نفسي عشان كل البلد مش واكله يلا وفضل ساعه المغرب خلاص كان يعني الناس كلها عندها غيبوبه سكر ابدا يا جدع ما احنا كنا انت امبارح فطران الساعه 7 وكان 30 شعبان حصل ليه يعني اشمعنى النهارده ما كانش فيه سحور فالصيام سهل لو انت شلته من دماغك بمعنى انك انت هتبطل اكل وبمعنى ان انت عاوز تجري على الاكل عشان خاطر تتعب ويجي حتى الدكتور القلب يقول لبعض المرضى اوعى تصوم يا حاج ده انت ممكن يحصل لك جلطه في القلب لو صمت فهو بقول له طب انت بتعمل ايه لو انا قلت لك ما تصومش قال لي والله كده كده ما بيحطوش الاكل اللي على المغرب فباكل معاهم برضه طب ما تصوم بقى يا اخي ما فضل غتاتة يعني انت ضيعت الفرض بالنيه بس يعني انت كده ما انت ما اكلتش حط النيه بس حط النيه وما قدرتش خلاص بس ايه اللي يسهل على المريض اللي عنده مشكله في القلب انه يصوم المشكله مش في الجوع حته جميله قوي قالها الدكتور صبحي ودي هتخليني اخد بالي وانا بتسحر بعد كده ان انا ما اخزنش عشان احرق اللي مخزنه اقعد اكل واكل واكل واكل. لا طب ما انا عندي دهون اهو دهون اهو
تخين شويه انا اللي احرق.
لا ما انا تخين برضه بس هي البدله عشان جايبها جديده فواسعه شويه بس انا يعني اي حد مصلحه انه يحرق. عمر ما كان في مشكله من كتر ما انت رفيع كل المشاكل والمصايب والامراض بتيجي من السمنه.
نعم
يعني اه لما تبقى رفيع قوي بقى يعني وده مش موجود لكن
نادر
اه 90% من الناس اللي بيسموها متلازمة الأيض الغذائي الميتابوليك سندروم اللي هو سكر على ضغط على كوليسترول على قلب على جلطة على شرايين كلها من الأكل ومن السمن. فأنت حاول تأكل بسيط بحيث أن الجسم يحرق من اللي فيه ما عدا بس مريض السكر يزبط سكره بحيث أنه هو ما ياخدش دواء السكر التقيل وهو بيتصحر لأنه هيصوم كتير. إن كان بياخد مثلا دواء صبح وليل إن كان بياخد إنسولين في الفطار وفي السحور يزبط إنسولينه في شعبان قبل الصيام بحيث أنه ياخد إنسولينه في الفطار وفي السحور ياخد جرعة قليلة لا تسمح للسكر بالارتفاع الشديد ولا أنه ينخفض. والأخطر أنه ينخفض لأن غيبوبة السكر المنخفض هي دي الأخطر. فالسحور يبقى حاجات خفيفه زبادي خس جبنه قريش الحاجات اللي فيها ميه لان العين مش هيتضايق من الجوع كده كده عنده مخزون يحرقه وعنده نشا في الكبد متخزن من اليوم اللي قبله وعنده جلايكوجين وعنده دهون في الجسم هيحرق. يعني القصه انه عطشان مش جعان ومحدش بيتضايق واحنا صايمين من الجوع قد ما بيتضايق من انه ريقه ناشف. فلو انت عايز ريقك ما يبقاش ناشف ما تقعدش تشرب لي 6 لتر على السحور هتخش الحمام بعدها بساعه تنزلهم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقيناكم الميه وما انتم له بخازنين اللي هتشربه هينزل. طب امال اخزن الميه في صوره ايه؟ في صوره حاجات فيها ميه. الخص مثلا يقول لك الخصايه لو وزنها كيلو 950 جرام من الكيلو ميه 95% من الخصايه ميه فكل خص جبنه قريش
ده معلومه قويه جدا يا دكتور.
اه كل الحاجات اللي فيها
يعني نقدر اصلا نعمل لها بعنوان على الفيسبوك او يوتيوب يا جماعه بغششكم اهو من قبل المقطع ده ما تقطعوه لو انت عايز ما تعطش في رمضان اعمل كده لان انا واحد من الناس بشرب كل دين ميه في الصحوه.
اه انت وتلاقي نفسك بتلق كده وانت ماشي وما تعرفش تنام
وبتقفش برضه.
الخباثه بقى خد لك حاجات فيها ميه خصايه ثلاث اربع خيارات واحدتين حته جبنه قريش زبادي ايطاليا محترمه بيتي حتتين بطيخ الحاجات اللي فيها ميه دي تخزن ميه تخزن ميه تخليك ما تعطش. وانا رايي بقى اعمل كده بس من غير ما احط جنبها بقى 7 اطباق فول ورغيفين حاجه خفيفه اللي اقدر عليه. وفي الفطار تاكل بالراحه ما تدبهاش كل لقمتين وبعد شويه ريح وكل لقمتين ده افضل للقلب لانك هتقول له يلا احنا بدات اشتغل بس اديها له بالراحه عشان حتى لما تيجي تقف وانت بتصلي تبقى مركز في الهدف من الصيام. فرض على كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانا عايز اوصل للتقوى واقرب لربنا واقرا لي 20 صفحه قران واصلي لي ركعتين وادعي لنفسي فيه والسنه بفريضه والفريضه ب70 فريضه وتفتح ابواب الجنه. فهركز ازاي وانا كل مخي رايح للمعده. خليك خفيف خفيف وخسلك من رمضان. في ناس بتطلع من رمضان خس 10 كيلو وفي ناس بتطلع من رمضان زايد 10 كيلو زي انا كده. فبرضه تاخد بالك من الحكايه دي وتفرغ الطاقه المعويه الى طاقه نفسيه تريحك. واسلم المايك هنا الى زميلي الدكتور عبد الله.
الله جو جميل ومستمتع والله. الله يرضى عنك دكتور امها. واحنا بنتعامل مع الاطفال في موضوع الصيام ازاي نفسيا؟
هو الطفل عموما والمخلوقات عموما مفطوره ان هي تاكل. فالطفل قدراته يعني هو في بطن امه بياخد الاكل ده عن طريق ايه؟ عن طريق المشيمه. بعدين يخرج بيبدا ياكل. لما ياكل يبدا يعني يرتوي خلاص بينام. وبعد كده لما بيجوع بيعيط يقوم عيط عشان والدته ايه؟ لان هو دي طاقته فدي غريزه داخليه. احنا عايزين خلال الفترات لغايه ما الطفل طبعا الفرض في يعني في الصيام اللي هو عند البلوغ. فخلال الفترات بدايه تقريبا من حدود 6 أو 7 سنين بنبدا
ندربه
ولا بندربه؟
بندربه.
لا بندربه بالراحه خالص كده ان احنا بن ايه بنعوده ان هو مثلا ايه يصوم اللي يقدر عليه. ما بنحطش جانب الفرض الاسباب
كتير. هو بقى مش من النوع اللي بيقدر عليه. يعني انا عندي نوعيتين من الاطفال بشوفهم غالبا يعني الا اذا كنت بقى انا نظر ضعيف شويه. يا اما ولد بيبقى راكب دماغه ويا ابني وممكن يبقى نحيف طب يصوم نص يوم قول لا انا هصوم اليوم كله وممكن يبقى سنه صغير. او ولد نموذج تاني بقى لا انا مش هصوم دلوقتي انا هصوم لما اكبر وممكن يفضل لحد ما يكبر قوي يعني ممكن يبقى سواق في الطريق وبرضه بيركب يعني. طبعا دي مش امتهانه لمهنه السواقه بس بشوف بقى بعيني بقى انا مسافر عشان ابقى واقعي. يبقى راجل مثلا سواق قد الدنيا بسم الله ما شاء الله وراكب العربيه ولا ايه جدع وتلاقيه عادي بدخن ويشرب وياكل ومش قد مشكله خالص.
الحاجه الاولانيه
ازاي اوازن بقى
فكره ان هو يصوم اليوم كله. احنا مش بنقول ده غلط، بس ده يعني له سلبيات كبيره جدا، من ضمنه انه هيعمل ده في يوم فيحس انه جاب الانجاز
المطلوب بقى بالذات اللي عايزه في يوم فخلاص
خلاص بعد كده بقى ايه انسى. او ان هو يبدا يرفض، يبدو ان هو في توقيت اتغصب عليه، او نظام القدوه اللي موجود في البيت الى حد ما يعني ليس بالقدر الكافي من كده. يعني انا بحب ابويا فشايف ابويا بيصوم فانا بحاول ان انا اقلد والدي، لكن افترض ان والدي دايما بيضرب، خصوصا لو الصيام ارتباط شرطي يعني كده، انه الصيام ده عقوبه وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا. قلنا لك الاطفال دايما بيترجموا بطريقه مختلفه، فلازم اعرف هو بيترجم ازاي. فهو لو وصل له انه هو هي يعني بيعاقب ربنا سبحانه وتعالى، هتبقى مشكله كبيره جدا لما يكبر. القدوه هنا لازم تكون قدوه محبوبه. ابويا ده انا بحبه فبيرتبط معايا ان انا اقلد والدي عشان كذا كذا كذا. والده طبعا من ضمن القدوات الجميله ان هو بيبدا يوصل له ان احنا بنصوم عشان كذا كذا كذا، وبعدين بناخدها تدريجي، مش مره واحده اقول له صوم كله، صوم مثلا للظهر، صوم للعصر، بنحاول ندرج. وممكن نعمل لها مكافآت، المكافآت دي ممكن تكون ماديه او معنويه، يعني تعمل لها مكافآت وممكن تكون ماديه او معنويه، ويفضل فيها الجوانب المعنويه. المكافآت دي ممكن واحد يقول والله اصل مع الوقت هيبقى مربوط عنده انه ما بيصومش الا عشان ياخد مكافاه. بالعكس، احنا بنعمل حاجه اسمها كونديشننج ودي كونديشننج. يعني انا بعمل ارتباط شرطي وبعد كده مع الوقت بنزع الارتباط الشرطي ده، بس بطريقه علميه. ان انا مثلا بخليه في الاول اديله مكافاه على الشيء ده يوميه، وبعد كده مع الوقت بخليه شهريه، ومع الوقت بعد كده اخليه في المناسبات. فمساله
لحد ما وصل لمرحله ان يعرف ان هو بيعمل ده عشان مثلا ربنا، عشان مصلحته، عشان كده.
علشان لو احنا عاقبناه، وفي النموذج ده احنا بنشوفه كتير، عاقبناه وهو لسه يعني طفل مهما كان بيشعر بالجوع وممكن فعلا يكون متبهدل جدا، ان رب عنده بقى خصله ذميمه جديده، نبدا اكل من ورا ابوه، فبدل ما كان هو ما بيصومش بس بيصوم وبيكذب، بيصوم وعنده اضطرابات سلوكيه، بيعمل حاجات من ورا الناس. لا، انا عايز الطفل يتعلم يكون حر، حر بمعنى الكلمه، ان هو يصوم وهو مفتخر بان هو بيصوم، مش حاسس ان الصيام ده بالنسبه له كرباج نازل عليه. فمساله الصيام في تعويدها على الاطفال لابد تاخد جانب من جانب الحب. انا الصيام ده شعيره جميله جدا،
مش عارف والحل ندربه مش نضربه.
بالضبط.
شكرا دكتور عبد الله،
ربنا يحفظك.
كما احب تقدير لضيوفي الافاضل استاذنا ولينا الحبيب الدكتور صبحي محمود، حبيبي الدكتور صبحي، كل عام وحضرتك بخير. الفيلسوف الكبير قوي دكتور رامي، شكرا دكتور رامي، تحياتي لحضرتك.
ربنا يحفظك
يا دكتور. دكتور عبد الله صاحب الطلبه الجميله والروح الحلوه. دكتور عبد الله تحياتي لحضرتك، شكرا لكم ايها الساده، تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، الساده الزملاء دائما بقياده محمد البطري وكل الرفاق، تحياتي اليكم. اما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، أمنياتي أن أكتب على أسواري قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني. أرق المنع محمد الشاعر يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قمر تألق في سماء القاهرة، يهدي به الله القلوب الحائرة، هذه القناة قناة